بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الوجه الثاني لرد الاعتراض الخامس، وذكرنا أنه المحقق العراقي، وأن المحقق العراقي ذكره بصياغتين. أحد الصياغتين ذكرها في مقالات الأصول، والصياغة الأخرى نسبت إليه في تقريرات درسه في نهاية الأفكار. والذي يبدو أن الصياغة المذكورة في المقالات هي الأنضج، مضافا إلى أنها مكتوبة بقلمه الشريف فتكون مقدمة على غيرها، أو لعلها تمثل رأيا متطورا لما ذكره في التقريرات، لأن المعروف أن مقالات الأصول كتبها في أواخر حياته المحقق العراقي. على كل حال، هناك ملاحظة على ما ذكره في التقريرات، وهناك ملاحظة على ما ذكره في نهاية الأفكار. الملاحظة على ما ذكره في نهاية الأفكار هي أننا نستغرب أن يعترف المحقق العراقي بشمول التعريف لمسائل علم الرجال. ودخول مسائل علم الرجال في علم الأصول، بحيث يضطر إلى إخراجها بوجه غير مقبول، وهي أنها لكون مسائلها كثيرة فناسب أن يفرد لها علم مستقل وخاص بها. هذا حقيقة شيء غير مقبول. الوجه في ذلك هو واضح جدا، أن مسائل علم الرجال ليست من مسائل علم الأصول. لأنها ليست أدلة على الحكم الشرعي، ليست دليل على الحكم الشرعي، وإن كان الفقيه يحتاجها في عملية الاستنباط وللتوصل إلى الحكم الشرعي، لكنها ليست أدلة على الحكم الشرعي. وثاق الزرارة ليست دليل على الحكم الشرعي، وإن كان يثبت بها موضوع الحكم الشرعي اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن عبارة عن الخبر، فيكون حالها حال ما ذكر نفس المحقق هو كلمة الصعيد. بما أخرج كلمة الصعيد؟ بأنها تدخل في استنباط موضوع الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي. هيك أخرج كلمة الصعيد. نفس هذا يمكن تطبيق على مسائل علم الرجال، أما تدخل في استنباط الحكم الشرعي، وإنما يتنقح موضوع الحجية اللي هو عبارة عن خبر الشنة، خبر الثقة، تنقح هذا الموضوع. شلون؟ هو هذا إشكال آخر. يعني اللي أريد أقوله هو هذا، أنه المحقق العراقي يرى أن تعريف علم الأصول شامل لمسائل علم الرجال، هيك يظهر منه، وأنه لولا إفرادها بعلم مستقل لكانت داخلة في علم الأصول. وكان يبحث عنها في علم ماذا؟ في علم الأصول، وإنما لأجل كثرة مسائل علم الرجال أفرد لها علم مخصوص سمي بعلم الرجال، مع أن وجدان الإنسان حاكم بوجود علمين مستقلين لا علاقة لأحدهما بالآخر. وهذا في الحقيقة هو الدافع المحققين من الأصوليين للبحث عن قيد في التعريف لإخراج مسائل علم شنو؟ علم الرجال. وإلا إذا ماكو مشكلة في إدخال مسائل علم الرجال في علم الأصول، ماكو داعي للبحث عن قيود في التعريف يخرج بها علم الرجال، خلي يبقىها في علم شنو؟ في علم الأصول. هذا بالنسبة إلى ما ذكر في نهاية الأفكار. أما ما ذكر في 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 في, في المقالات، ما ذكر في المقالات أمر ناضج، أمر ناضج لا أشكال به، أنه يعتبر في المسألة الأصولية أن تكون ناظرة إلى الحكم الشرعي، أو على الأقل ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم الشرعي، وأنه هل كيفية تعلق هل هي مطلقة مقيدة على نحو الارتباط به بحيث يستلزم الانتفاع عند الانتفاع أو لا، حتى ندخل المفاهيم وبعد العام والخاص والمطلق والمقيد وإلى آخره، أن تكون ناظرة إلى الحكم الشنو؟ إلى الحكم الشرعي. هذا مطلب يعني في حد نفسه متين، لكنه اللي يلاحظ عليه أو التساؤل اللي يثار حوله هو أنه يجب أن نطرح هذا السؤال، أن الحكم في التعريف ماذا يراد به؟ علم الأصول هو العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هو أصلا في التعريف مذكور أن المقصود هو الحكم الشرعي. يجي المحقق العراقي يقول أنه يعتبر في المسألة الأصولية أن تكون ناظرة إلى الحكم، يا حكم يعني الحكم الشرعي مو كل حكم، أن تكون ناظرة إلى الحكم الشرعي. واضح، فكل مسألة تكون ناظرة إلى الحكم الشرعي أو ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم الشرعي بموضوع، هذه تكون مسألة ماذا؟ أصولية. فلو فرضنا كانت هناك مسألة ناظرة إلى الحكم لكن ما ناظرة إلى الحكم الشرعي، ناظرة إلى الحكم بشكل عام مطلق الحكم مو للحكم الشرعي، ما لها نظر للحكم الشرعي، بناء على هذا اللي طرحه في المقالات ينبغي أن يكون خارج عن الأصول، وإن كانت ناظرة إلى الحكم لكنها ليست ناظرة إلى خصوص الحكم الشرعي، ناظرة إلى مطلق الحكم مو إلى الحكم الشرعي بالخصوص، ينبغي أن تخرج عن التعريف. ومسائل مباحث الظهور، مباحث الظهور، مباحث الألفاظ كما يسموها، هو يجي قال بأنها تدخل في التعريف، صيغة أفعال قاعد تدخل في التعريف لأنها ناظرة إلى الحكم. اللي يريد نقوله هو هذا، أن صيغة أفعال في علم الأصول كيف تبحث؟ كيف تبحث؟ أن صيغة أفعال دالة على الوجوب أو لا؟ أي وجوب؟ ما حد يقول بأنه خصوص عند الشارع الوجوب الشرعي، الوجوب عند الشارع تطرح بشكل عام. فالبحث في كل مباحث الألفاظ هو بحث عام لا خصوصا لا خصوصية الشارع فيه، بل بعد أن نفرض عن هذا البحث العام نجي نطبقه وين على الخطابات الشرعية. لكن عندما يطرح للباحث صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، في أي وجوب ظاهرة حتى تكون ناظرة إلى الوجوب، في أي وجوب ظاهر، ما له معنى نقول بأنها ناظرة إلى الوجوب الشرعي أو ظاهرة في الوجوب الشرعي، بل لا يمكن أن لا معنى لأن نقول ذلك، لأن صيغة افعل ليست ظاهرة في الوجوب الشرعي، ظاهرة في الوجوب كمعنى من المعاني، وهكذا صيغة النهي، وهكذا في سائر المداليل الألفاظ التي يقع البحث فيها في مباحث الألفاظ. لا نتكلم عن ظهورها في خصوص الحكم الشرعي حتى نقول بأنها ناظرة إلى الحكم الشرعي وبالتالي تدخل في علم الأصول. إذن هذا الميزان بهذه الدقة اللي هو ذكرها، أن تكون ناظرة إلى الحكم الشرعي كما هو ذكر، أو ناظرة إلى كيفية تعلقها بالحكم الشرعي، هذا يخرج لنا بعض مباحث الألفاظ اللي منها ظهور صيغة تفعل، ظهور صيغة لا تفعل، بل حتى مباحث العموم والخصوص. هو غاية ما صنعها أن جعلها ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم بموضوعه، شلون يتعلق الحكم بموضوعه، هل هو على نحو العموم أو على نحو الخصوص، على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد، فأدرجها بالتعريف. أيضا نفس الكلام، نقول مباحث العام ما حد يبحث بها بحث خاص، بحث بها بحث عام، واضح أن إذا قال أكرم العلماء فهذا شنو مدلوله، كيف يتعلق الحكم بموضوعه، هل يتعلق به على نحو العموم أو على نحو الخصوص، مو الغرض هو الحكم الشرعي كيف يتعلق بموضوعه، حتى تكون ناظرة إلى كيفية تعلق الحكم الشرعي بموضوعه فتدخل في علم الأصول، ما ناظرة إلى هذا، ولا تبحث على هذا الأساس في كلماتهم، تبحث بشكل عام كل حكم ما كان هذا الحكم شرعي عقلي عرفي، كل حكم عندما يتعلق بالعام المحلى باللام مثلا، هذا هل معنى ذلك العموم أو ليس معناه العموم. فإذا الاختصاص لهذه المباحث بالحكم الشرعي وأنه تطرح بشكل عام، فإذا كان مقصود بهذا الوجه هو اعتبار أن تكون المسألة الأصولية ناظرة إلى الحكم الشرعي وتحاول نفي أو إثباته، إذا كان هذا هو المناط في المسألة الأصولية، هذا المناط مو واضح التحقق في كثير من مسائل مباحث الألفاظ اللي هو ذكر بأنها هي داخلة في علم الأصول باعتبار أنها تنظر إلى الحكم أو إلى كيفية تعلق الحكم. ليس لها نظر إطلاقا، ما لها نظر إلى الحكم الشرعي. صيغة أفعال هل هي ظاهرة في الوجوب كإلزام أما إلزام صادر من الشارع، هذا ما لها نظر له، ولا البحث يقع في هذا أصلا، ليست ناظر. بل لو كان يلغي الشرعي في التعريف أن تكون المسألة الأصولية ما كانت ناظرة إلى الحكم وكيفية تعلق الحكم يمكن تعميمه، أما حينما يقول هي ناظرة إلى الحكم الشرعي وكيفية تعلق الحكم الشرعي بموضوعه، هذه ليست ناظرة إلى ذلك ولا يراد بها إثبات ذلك أطلاقا، وإنما هذا تطبيق من تطبيقاتها. على كل حال، بعد ذلك ننتقل إلى الوجه الثالث لدفع الاعتراض الخامس. هذا الوجه الثالث هو اللي يذكره السيد الخوي قدس الله نفسه في المحاضرات، من أنه يشترط في المسألة الأصولية أن تقع في طريق الحكم بنفسها وبالاستقلال. من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى. وذكر بأن السر في ذلك إخراج مسائل علم النحو والصرف والرجال ونحوها، فإنها وإن كانت دخيلة في عملية الاستنباط إلا أن دخلها فيه ليس بالاستقلال، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليها، وإلا فهي لا تنتج أي نتيجة شرعية. يعني من دون ضم شنو؟ كبرى أصولية. فوثاق الزرارة لا يترتب عليها الحكم الشرعي ما لم ينضم إليها كبرى حجية خبر ثقل. هذا هو الفرق اللي على أساسه، لهذا هو القيد اللي على أساسه تخرج مسائل علم الرجال وعلم النحو وغيرها، وهي أنه يعتبر في المسألة الأصولية أن توصلنا إلى الحكم الشرعي وحده وحده، ما تحتاج إلى ضم كبرى أصولية، هي وحدت وصلنا لحكم الشرع. هذا الميزان في المسألة الأصولية. وهذا ميزان في المسألة الأصولية هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بالاستقلال، وحدها بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية إليها. هذا الميزان واضح، أن هذا الميزان لا ينطبق على مسائل علم الرجال، لا ينطبق على مسائل علم النحو وعلم اللغة وإلى آخره. كما يقول وثاقة الراوي وثاقة الزفران ما تنفعنا، وحدة ما تنفعنا لإثبات حكم شنو؟ شرعي. لو ألف مرة خبرنا زرارة بالحكم الشرعي ما تنفعنا في إثباته، ما لم نضم إليها شنو؟ مسألة أصولية. ويشنو؟ حجية خبر الثقل. ما لم ينضم إليها هذه المسألة الأصولية ما تنفع في إثبات الحجة. إذن هي ليست مسألة شنو؟ أصولية، لأنها لا تستقل بإيصال المستنبط إلى الحكم الشرعي. واضح. سن 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 سنجي للسادس. خب هذا الجواب الثالث. هو السيد أخوي قدس الله نفسه ملتفت الاعتراضات ونقوض ترد عليه فذكرها وأجاب عنها. النقض الأول اللي ذكره هو النقض بمسألة اجتماع الأمر والنهي. النقض يقول قبل الجواب، النقض يقول بأنه يلزم مما ذكرته خروج مسألة الضد، مسألة اجتماع الأمر والنهي عن علم الأصول، لأنه على القول باستحالة الاجتماع الأمر والنهي لا يترتب أي أثر شرعي، أي أثر شرعي يترتب إذا قلنا بالاستحالة، بل يترتب فقط كما هو يقول القاطع بعدم اجتماع شنو؟ الحكمين. نتيجة الاستحالة يعني يستحيل اجتماع الأمر والنهي، أثره هو أننا نقطع باستحالة أن يجتمع وجوب وشنو؟ وحرم مثلا. هذا مو أثر شرعي، قاطع باستحالة اجتماع الأمر والنهي مو أثر شرعي، هذا على القول بماذا؟ بالاستحالة. بل إذا ضمينا كبرى أصولية إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الاستحالة، حينئذ سوف نصل إلى بعض النتائج الشرعية. والمقصود بهذه المسألة الأصولية هو قوانين باب التعارض، هي مسألة أصولية، قانون باب التعارض. إذا ضميناه، لأنه اجتماع الأمر والنهي مستحيل، يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، فإذا جعلنا دليل يأمر ودليل ينهى، صلي ولا تغسل، وهذا هو المثال، يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، يعني في هذا المورد الواحد ما يصير لا مأمور به لا جنى منهي عنه، يستحيل اجتماعه. هذا رأي حقق الشنى التعارض بين دليلي الأمر والشنى والنهي. والتعارض شنو المقصود؟ التكاذب. التعارض يعني التكاذب، يعني يستحيل صدقهما معا، أحدهما لا يصدق. نعم، أحدهما لا يصدق لاستحالة الاجتماع. فشمولهن كلا الدليلين لمورد الاجتماع محال فيتعارضان. يعني هذا يقول أنا أشمل يكذب الآخر، ذاك يقول أنا أشمل هذا المورد يكذب الآخر، واجتماعهما معا محال، فأحدهما يشمل المورد والآخر شنو لا يشمله، فيتكاذبان يعني يتعارضان، فيتحقق التعارض، صورة التعارض. إذا استعنا بكبرى باب القوانين باب التعارض جبناها، قد نصل إلى نتائج شنو؟ شرعية. لكن على معنى شنو؟ معنى أنها المسألة مو من علم الأصول، لأنها لم تستقل في الوصول علما إلى النتيجة. واضح؟ لم تستقل الوصول إلى النتيجة، وإنما هي احتاجت لكي تصل الى نتيجة شرعية الى مسألة شنو؟ أصولية. فهي ينبغي ان تخرج عن علم الأصول. اجاب عن هذا الناقض، هذا الناقض واجاب عنا بانه يكفي في أصولية المسألة ان يترتب عليها الأثر الشرعي بالاستقلال على أحد تقديري تلك المسألة، ولا نحتاج إلى أن يترتب عليها الحكم الشرعي بالاستقلال على كلا التقديرين. على تقدير الآخر في أصل المسألة، وهو جواز الاجتماع، مو على استحالة الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع، هي هذه المسألة راح توصلنا إلى حكم شرعي، وهو شنو؟ صحة العبادة المأتي بها بناء على جواز الاجتماع. فنتوصل إلى الحكم الشرعي، إلى الأثر الشرعي، نتوصل إلى الأثر الشرعي بماذا؟ بلا حاجة إلى استعانة بمسألة أصولية، بل على أحد التقديرين، على أحد التقديرين يكفي هذا المقدار، بل على التقدير الآخر في نفس المسألة صحيح. ما نتوصل إلى الحكم الشرعي إلا بالاستعانة، لكن على التقدير الآخر نحتاج نصل إلى صحة العبادة، وهو حكم شرعي، وهو حكم شرعي على تقدير القول بجواز الاجتماع. إيصال المسألة الأصولية إلى الحكم الشرعي بالاستقلال على بعض تقاديرها يكفي شنو؟ في أصوليتها، يكفي في أصوليتها، وهذه توصلنا إلى الحكم الشرعي مستقلة على بعض تقديرها، تقديرها. وهكذا، وهذا يكفي في أصولية المسألة. هكذا أجاب عن الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني ثم تم بأنه يقول إذا من اكتفي بهذا المقدار راح تخرج كثير من مسائل علم الأصول، منها حجية خبر الواحد. على تقدير عدم الحجية شنو أثرها الشرعي؟ شو ترتب عليها؟ توصلنا لحكم شرعي؟ القول الآخر في المسألة وهو عدم الحجية يوصلنا إلى حكم شرعي؟ عدم الحجية يوصلنا إلى حكم شرعي، الحجية توصلنا إلى حكم شرعي. إذن يكفي في أصولية المسألة الأصولية أن توصل إلى الحكم الشرعي بالاستقلال على أحد تقديرات المسألة، وهذا متحقق في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا النقض الأول مع جوابه. النقض الثاني هو عبارة عن مسألة الضد. مسألة الضد فيقال بأنه ينبغي بناء على هذا الكلام خروج مسألة الضد، لأن مسألة الضد نبحث فيها عن ماذا؟ مو عن حرمة الضد، بحث في مسألة ليس عن حرمة الضد، بحث فقهي ما له علاقة بالأصول. البحث في مسألة الضد عن الملازم بين وجوب الشيء وحرمة شنو؟ وحرمة الضد. هاي المسألة ما يترتب عليها أي أثر شرعي. شنو الأثر اللي يترتب على الملازمة بين وجوب الضد، بين وجوب الشيء وحرمة شنو؟ وحرمة الضد. إذا قلت الأثر الشرعي اللي يترتب عليها هو حرمة الضد، يقول هذا حرمة الضد حرمة غيرية، كل أثر ما إلها أصلا وجوده على ما سواه أصلا مو قابلة للتنجيز. الحرمة الغيرية، الوجوب الغيري أصلا أمور ما لها أثر، مقابلة للتنجيز، لأنها حرمة شنو؟ غيرية، ما يترتب عليها الاستحقاق العقاب والاستحقاق الذم إطلاقا. حرمة غيرية غير منجزة، وجودها وعدمها سيان. لا يمكن أن نجعل أثر المسألة الأصولية فالحرمة غيرية ليس لها أثر أصلا. وأما إذا قلت أن أثر مسألة الضد هو فساد العبادة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن شنو؟ عن ضد. فإذا كان ضد عبادة فالأثر الذي نصل إلى في بحث هذه المسألة هو فساد الضد العبادي. فيقول بأنه لا، هذا فساد الضد العبادي من يقدر نثبته إلا إذا استعنا بماذا؟ بمسألة أصولية أخرى، وهي أن النهي يقتضي الفساد. كن لابد أن نستعين، وإلا مجرد أن هذا منهي عنه ثم ماذا منهي عنه؟ واضح. من قال أنه فاسد خصوصا بمثل هذا النهي الغيري؟ هذا النهي شنو؟ الحرمة الغيرية. لا بد أن نستعين بكبرى أصولية هي عبارة عن أن النهي يقتضي شنو؟ الفساد، حتى نصل إلى الفساد. إذن المسألة هي ما يترتب عليها حكم شرعي، لأن حرمة الضد مو أثر شرعي قابل للتنجيز حتى يكون هو الأثر المقصود من بحث هذه المسألة. فساد الضد أثر مهم جدا وحكم شرعي مهم جدا، لكنه ما يكفي في الوصول إلى مجرد مسألة شنو الضد، بل لا بد من الاستعانة بكبرى أن الأمن هي عن الشيء يقتضي شنو؟ يقتضي فساد. فعلى كل كلا التقديرين تخرج مسألة الضد عن علم الأصول. هذا ما جاب عنا بجواب، يأتي الحديث عنا إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.